أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعبدوا الله ولا وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قلنا أيها الإخوة أن ذنب العقوق ذنب عظيم جدا، وهو من الكبائر كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كان عاقا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لكن كما ذكرنا في بداية هذا الباب اللي هو باب وبالوالدين إحسانا، أن هناك أحكام شرعية تتعلق بمسألة التعامل مع الوالدين، أحكام شرعية تتعلق بالتعامل مع الوالدين. أولا اعلم أنه لا يقدم على طاعة الله وطاعة رسوله أحد، واعلم أن حب الله وحب رسوله أعظم من حبك لأبيك وأمك وولدك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. حب الله أعظم من حبك لأبيك وأمك وولدك والناس أجمعين. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه هي المحبة الشرعية، المحبة الدينية. وأبو سليمان الخطابي رحمه الله قال لم يرد بهذا حب الطبع، بل أراد حب الاختيار، لأن حب الإنسان نفسه إنما هو حب طبع، يحب الإنسان نفسه بطبعه، لكن حب الاختيار أن يختار حب الله عز وجل وحب رسوله حتى على نفسه، أن يختار حب الله على والديه. فالمحبة هذه التي لله محبة إجلال إعظام، محبة عبودية لرب البرية سبحانه وتعالى، هذه محبة عبادة اختيار. أما محبة الطبع فهي موجودة، محبة الطبع موجودة، الإنسان يحب ابنه طبعا، يحب ابنه طبعا. حتى نوح عليه السلام في آخر مرحلة من المراحل وهو يقول يا بني اركب معنا، مع أنه فيه أناس كفار كثر غير ابن نوح، غير ابن نوح يوجد كفار كثر بقوا ولم يصعدوا معه في السفينة، لكن هو تذكر ابنه. لماذا؟ لأن حب الطبع مركوز في النفس، في الطبع موجود حب الولد، فهو من دون الناس قال يا بني، يا بني اركب معنا. لكن هناك محبة، محبة تعظيم لله، محبة إجلال لله، مقدمة على كل حب. ولذلك هذا أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، أبو جندل يؤثر الإيمان وطاعة الرحمن على طاعة والديه. أبوه كان كافرا وكان كبير المشركين يوم الحديبية، جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، فكان مما قال وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على ديننا إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ بينما هم كذلك هم يتكلمون إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو ابن المفاوض، دخل في نفس اللحظة وهو يجر في قيوده، يجر قيوده، خرج من مكة ورمى نفسه بين أظهر المسلمين، أبوه رأس من رؤوس الكفر، هذا الابن رضي الله عنه صحابي. ثم سهيل بن عمرو أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، لكن أول شيء كان رأسا من رؤوس الكفر في ذلك الوقت. فقال سهيل بن عمرو أول ما دخل أبو جندل قال يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد، إنا لم نقضي الكتاب بعد، يعني عقود وبنود هذه المعاهدة لم نقضيها، لم نقضها بعد، لم يحدث الصلح بعد، بعد نحن نتكلم. قال فوالله إذن لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سهيل أجزه لي، يعني فقط هذا، يعني لو جاء واحد آخر يريد أن يسلم رددناه إليكم، لكن هذا أجزه لي لأنه الآن بعد ما كتبنا الصلح، أجزه لي. قال ما أنا بمجيزه. قال فقال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. والنبي يقول بلى افعل، قال ما أنا بفاعل. فقال بل قد أجزناه لك، رجل قال مكرز قال بل قد أجزناه لك، فرفض سهيل. فقال أبو جندل أي معشر المسلمين هل أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في ذات الله تعالى. فلذلك أبوه يأمره بالشرك والكفر وهو لا يطيع أباه. لماذا؟ لأن حب الله ورسوله أعظم من طاعة الوالدين. حب الله الطاعة المطلقة فقط لله ورسوله، وكل الطاعات تبع لطاعة الله وطاعة رسوله، كل الطاعات تبع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إيش قال؟ وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا قال وأولي الأمر منكم، في طاعة الله وطاعة الرسول قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله. فإذا عصى أولو الأمر رب العالمين لا طاعة لهم، إذا أمرونا بمعصية لا طاعة لهم، إذا أمر أولو الأمر بمعصية لا طاعة لهم، لأن المسألة متعلقة بأنها تبع لطاعة الله وطاعة الرسول. كذلك الوالدان إذا أمر بمعصية فلا طاعة لهما. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه الذي نزلت فيه الآية. أم سعد كافرة، حلفت ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، حلفت ألا تأكل لا تشرب، وهي تعلم أن ابنها من أبر الناس بها ومن أكثر الناس وصلا لها، يحبها، كان يصلها، كان يبرها، لكن لما أسلم خلاص هذا أمر في مفارقة. البر والصلة نعم، لكن أن أطيعك في مسألة أن أترك ديني لا. فقالت لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بقاتل أمك. فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد. فأنزل الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها. طاعة الأمير واجبة، هذا الرجل أوقد النار قال ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، قال آخرون إنما فررنا منها لا ندخلها، إنما فررنا من هذه النار. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة، لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. ثم قال قاعدة، قال للآخرين لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. والحديث في الصحيحين إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. ذم الله قوما يتبعون آباءهم في الضلال، إنهم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قوم فرعون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. اتباع سنة الآباء في الكفر والضلال هذا موجود ولن يتغير ترى، إذا مش موجود في الكفر موجود في الضلال. ترى اللي بيقول عاداتنا وتقاليدنا وإذا بتخالف شرع الله نفس المسألة بتشبه بالمشركين. إذا بتخالف العادات والتقاليد شرع رب العالمين لا خير فيها، لا طاعة لها، لا انقياد لها، من الصغير ومن الكبير، من الرجل ومن المرأة، لا انقياد لها، بتخالف الدين. فاللي بيقول والله يا جماعة عاداتنا وهكذا تعودنا وهيك من زمان إحنا، نفس كلام المشركين، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. هم أطاعوا آباءهم في الكفر، وبعض الآن بعض الناس يطيعوا عشيرته وأهله والعادات والتقاليد يطيعهم في الضلال والفساد والإفساد. فلا طاعة إلا في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. وأنا أقول كلمة يا إخواني، شوف إحنا صلنا ثلاث دروس ماضية نتكلم إنه احرص على طاعة والديك وكذا، وإياك والعقوق وذنب مر وهكذا، لكن أقول هناك آباء أيها الإخوة يأمروا بالمعصية، بل والله هناك آباء حاجز صد عن دين الله، أقول هذا بمرارة، حاجز صد عن دين الله، وجدناهم ورأيناهم حاجز صد عن الدين بحجة إيش؟ قال تروحش على المسجد تكسر الشابة، تروحش كثير، ليش؟ قال بأخذوك يابا، بتروح بعدين تربيش لحيتك، ليش؟ تتوظفش تمشيش مع الله، تحضرش دروس كثير يعني خفيف الجمعة بس تعال، أما دروس كثير أوعك تمشي مع الشيوخ كذا، دير بالك حائط صد. والله يا إخواني أب بقول لابنه لما ابنه أطلق اللحية بقول له شيل القرف هذا اللي على وجهك. سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقال عن هذا من مين؟ مش من اليهود ولا من أمريكا، من آباء المسلمين الآن، من آباء المسلمين. ففي هذه الناحية أيها الإخوة إذا نهوا عن واجب فلا طاعة لهم، لا طاعة في هذه الناحية في هذا الأمر لا طاعة له. ولذلك قال الحسن البصري لو أمره والداه ألا يصلي الجماعة لا يطيعهما، قال له ترش على المسجد لا يطيعهما، لو قال له أبوه احلق لحيتك لا يطيعه، لأن أطلاق اللحية واجب ولأن حلقها حرام، فلا يجوز أن يرتكب الحرام لأجل أن يطيع والديه، لا يجوز، ما يرد عليه. لكن مسألة ننتبه إليها أيها الإخوة اللي هي مسألة إنما الطاعة في المعروف، ينتبه إليها أنه ينبغي للابن كذلك كما ذكرنا مسألة الشفقة على الوالدين، وإن كان الأب كذلك الابن ينبغي أن يوجه الشفقة والحزن والرحمة على الوالدين، الحزن والرحمة والشفقة مع الحكمة، مع الحكمة. كثير ما يسأل الإمام أحمد أبوه يأمره بكذا فقال يداريهما ولا يطيعهما، إيش قال؟ يداريهما، يعني في فرق أن يقول له تصليش جماعة يقول له يابا أنت بتصد عن دين الله عدو لله ورسوله، في فرق، وبين يقول له والله صلاة الجماعة واجبة، وبعدين يذكر له ثلاث أربع أحاديث في فضل صلاة الجماعة، وأبوه مصر أنه ما يصليش جماعة ويروح هو لا يطيع أباه في هذه المسألة بحكمة ولطف. ولذلك إيش قال؟ لو يريد أن يشرك بالله الأب، يريد من الإبن أن يشرك برب العالمين لا ينبغي أن يطيعه، لكن بالمقابل إيش قال؟ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، بعدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. أصلا هو الأب الآن لما يراك طائعا له يعظم الدين، يقول لك يا أخي هذا بس عند الأشياء الشرعية. أنا كثير كانوا شباب بيجي شاب متحمس شيخ أبوي بيدخن، بقول لي روح اشتري دخان، أرد عليه ولا لا؟ بقول لي روح اشتري لي دخان، أطيعه ولا لا؟ بنقول له لا ما أطيعه، لأن هذه معصية، الدخان معصية حرام، فمش فتوى واحد أو اثنين، فتوى المجامع الفقهية، فتوى العلماء، الدخان حرام، وأنت بتعينه على هذا على الشيء المحرم، لا ما تشتري لي دخان. بس انتبه كمان، انتبه بالمقابل أنت ما أطعته في هذه الناحية، بالمقابل لو أبوك قال لك نظف الحكورة معاي بدك نظف، لو قال لك نظف البيت بدك نظف، لو قال لك اشتغل معاي اليوم بدك تشتغل، لو قال لك طلع الرملات على الطابق الثاني بدك تطلع، لو قال لك افعل كذا روح اشترينا بدك تشتري. إذا شافك كل شيء يقول حاضر 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 ماشي على الرأس والعين، وفي هذه الناحية قلت لا، بقول يا عمي هذا الرجل بيشتغل لله مش بيشتغل لأنفسنا، ليه يشتغل لنفسه؟ مش انه بديش يطيعني، والله فعل هذا الابن الله يرضى عليه
بس بهالشغلة بردش علي لأنه بطيع الله ما بطيعني. فأنت تفهمه بإحسانك، تفهمه ببرك، البر من الناحية الأخرى أنه أنا ما بطيعكش في المحرم، لا أطيعك في المحرم. أنا ذكرت مثلا الرجل واحد الآن عرس في موسيقى ومن أقاربه، من أقاربه، البعض الآن لا يريد أن يفهم الناس الدين فبيحضرش العرس وبعدين بيقطع الرحم. يا أخي العرس تحضروش لأنه في موسيقى، تجلسش في العرس لأنه موسيقى. والذين هم عن اللغو معرضون، يفسر كثير من المفسرون من المفسرين عن اللغو معرضون، قال اللغو هي آلات اللهو والغناء، يعرض عنها، يعني لا يجلس في تلك المجالس، مش حفلة وجالسين والناس بضربوا موسيقى وهو جالس، لا، لا ينبغي أن يجلس في هذا المكان. طب أخوي، ابن عمي، كذا، عرس ابن أختي، ابن أخوي، يعني ما أحضر؟ ونقول له نعم لا تحضر في ذلك المكان اللي فيه موسيقى، لكن انتبه عليك أن تكون واصلا للرحم. بتروح تزور أخوك وتزور أختك بالهدية، إذا تزوج تزور أختك وتزور أخاك وتصل رحمك ومرة بعد مرة، فبقول يا أخي ما شاء الله هذا الشيخ من أوصل الناس لرحمه، لكن عند الموسيقى ما بيجلس. انظر كيف أفهمتهم الدين من ناحية أنك عظمت فيهم حلال وحرام، ومن ناحية أنك وصلت رحمه. لكن إحنا إيش بصير في المقابل؟ بتلاقيه أول شيء هو ما بردش على أبوه بكل شيء، بعدين لما يجي على شغلة اشتري دخان برد، قال والله أنا لوجه الله، ولك ما أنت يا أهبل بتردش عليه من أول. الآن جئت تقول لله، بدك ترد عليه في كل شيء يأمرك به، إذا إجت عند المعصية قل له لا. عند ذلك يفهم أن الدين عظيم، يفهم أن الدين عظيم. لذلك إنما الطاعة في المعروف. وما أحسن أيها الإخوة اتباع الآباء والأجداد إذا كانوا على خير، ما أحسنه. مثل يوسف عليه السلام ماذا قال؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما أحسن اتباع سنة الآباء إذا كانت على الخير. ما تعبدون من بعدي، يقول يعقوب عليه السلام لأبنائه، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. ما أحسن اتباع سنة الآباء إذا كانت على الخير. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس كان يعوذ الحسن والحسين. انظر لاتباع سنة الآباء في الأمر الحسن. إذا أبوك من الطائعين المصلين الذاكرين، ما أحسن أن تسير على نهجه، ما أحسن أن تسير على طريقته. يقول كان يعوذ الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعوذ الحسن والحسين، ثم قال لماذا يعوذهما؟ قال إن أباكما كان يعوذ إسماعيل وإسحاق، يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعوذ إسماعيل، يعني إبراهيم، كان يعوذ إسماعيل وإسحاق، فهو فأنا اتبعت طريقة إبراهيم. فما أحسن اتباع الآباء إذا اتباع سنة الآباء إذا كانت على الخير. الأب أيها الإخوة المشرك يوصل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فاستفتيت رسول الله. الأم قدمت وهي مشركة، فقالت أسماء يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أي راغبة في صلتي، أي قادمة طالبة في بر ابنتها، خائفة لها من ردها إياها خائبة، إذن راغبة أن بنتها تبرها، فقدمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمك، نعم صلي أمك. لا أيها الإخوة، لا تشابه بين الصلة وبين الود. البعض بيلتبس عليه بيقول كيف أصله وكيف أحسن إليه، والله قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ودفع هذا الإشكال أن البر والصلة لا يستلزم التحابب والتواد، فأنت المشرك تبغضه في الله، تكرهه في الله، المشرك تكرهه في الله، تبغضه في الله، لكن تبره وتحسن إليه. الوالد الوالدة الصلة تكون بلين الكلام بالمراسلة، الصلة بالمال بالإحسان إليهما. لكن إذا كانت أيها الإخوة المعصية فلا يطاعان. ثم أيضا لا ينبغي أن يحبهما حب شرع، لا ينبغي أن يحبهما حب شرع. لذلك المحبة المذكورة دائما هي محبة الشرع. أحيانا يحصل بين اثنين تباغض طبعي لأجل خصومة بين اثنين، هذا لا يدخل أيها الإخوة في مسألة مثلا لا يحبني لقد عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علي بن أبي طالب ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. طيب حصلت خصومة بين الصحابة رضي الله عنهم، الزبير مثلا من 10 المبشرين بالجنة، إن لكل نبي حواري وحواري الزبير، خصومة بين علي بن أبي طالب مثلا والزبير وطلحة من جهة، وكل هؤلاء مبشرون بالجنة. دل ذلك أنه لا يحب، ورفعوا السيوف على بعضهم، دل أن قوله لا يحبني إلا مؤمن هي المحبة الشرعية. فربما تحصل بين الصحابة خصومة، خصومة الطبع، يتخاصمون بطبع البشر، لكن أن يبغض علي بن أبي طالب بغضا شرعيا، أن يتهمه بالكفر مثل الخوارج، هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبغضني إلا منافق. ما حكم طاعة الوالدين في مسألة الجهاد، وما حكم أن يستأذن الوالدان في الجهاد في سبيل الله؟ يقول أهل العلم استئذان الوالدين للجهاد في سبيل الله في حالين: أن يكون الوالدان مسلمين، ثانيا أن يكون الجهاد فرض كفاية فلا بد من إذن الوالدين. في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، فقال فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم، بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، فأحسن صحبتهما. وفي رواية في سنن أبي داود جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، فأضحكهما كما أبكيتهما. ابن حزم رحمه الله يقول ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين، إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم، يعني ليقاتلهم. فإذن الأبوين إنما يكون في إذا كان الجهاد فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به جمع من المسلمين وكفوا سقط عن باقي المسلمين. أما إذا كان فرض عين فقال إذن الأذن الوالدان أم لم يأذنا فعند ذلك يخرج للجهاد ولا يطيعهما، إذا كان النفير العام أو غزا الكفار بلدا من بلاد المسلمين ولا يتمكن دفعه إلا بنصرة المسلمين لهم، عند ذلك يتعين الجهاد على كل واحد من المسلمين، فعند ذلك لا يستأذن الوالدان في الجهاد، يذكر لهما، لكن لو نهيا عن ذلك فإنهما لا يطاعان، لأنه أصبح الجهاد فرض عين. فالجهاد إذا كان فرض عين لا يشترط إذن الوالدين، أما إذا كان فرض كفاية لا بد من إذن الوالدين. كذلك العلم إذا كان فرض كفاية لا يجوز أن يسافر لأجل العلم دون إذن أبويه، أبواه لم يأذن له في السفر لأجل العلم إذا كان فرض كفاية، فلذلك يبقى ولا يسافر. أما إذا كان فرض عين لا يعرف الوضوء ولا الصلاة وكذا فيذهب يريد أن يسافر ليتعلم أحكام الوضوء والصلاة، عند ذلك إذا لم يأذن له فعند ذلك لا يطيعهما. فابن حجر رحمه الله يقول واستدل به في قوله عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد على تحريم السفر بغير إذن الوالدين، لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أولى، السفر المباح أولى. ولذلك إذا الجهاد منع مع فضل الجهاد، إذا واحد يريد أن يسافر للرزق أبوه قال له تسافرش، بده يطيع أبويه، وإذا كان هنا له رزق يكتسب منه، لكن الرزق اللي في بلد أخرى أكثر، أبوه قال له لا تسافر، يجب أن يطيع والديه. إذا كان الجهاد هو فرض كفاية قال أطع أبويك، أطع أبويك. ومن العلماء من يذكرون فريق من أهل العلم قال في الذين في الأعراف، قال إنهم قوم خرجوا إلى الجهاد بغير إذن والديهم فقتلوا في سبيل الله فنالوا الشهادة، لكنهم آذوا آباءهم لأنهم خرجوا بغير إذنهم، فلذلك جعلوا في منزل بين أهل الجنة وبين أهل النار. قيل في أهل الأعراف هذا القول أنهم هم بين الجنة والنار، لم خرجوا للجهاد فنالوا أجر الشهادة، ولم يستأذنوا أبويهم، لم يستأذنوا آباءهم، فخرجوا بغير إذنهم، فلذلك جعلوا في منزل بين الجنة والنار، وقالوا هؤلاء هم أصحاب الأعراف. إذن أيها الإخوة، في مسألة الاستئذان إذا كان فرض كفاية يستأذن فرض عين يذكر لهما، إن لم يأذنا فإنه يخرج بدون إذنهما. هناك مسائل ليست من العقوق، ليس من العقوق أن يشهد الولد على أبيه كما ذكرنا في الدرس الماضي. إذا دعي الولد للشهادة فشهد وكان الحق على أبيه لا له، فشهد على أبيه، فهذا ليس من العقوق. قال له أبوك كذا وكذا فشهد على أبيه، فهذا ليس من العقوق، وشهادته تجاز، بخلاف شهادة الوالد على ولده أو لولده. شهادة الوالد لولده لا يجيزها أهل العلم، لكن شهادة الابن على والده يجيزونها. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، أو الوالدين والأقربين. فالوالدين لو شهد عليهما ليس من العقوق، ليس من العقوق. كذلك مسائل ليست من العقوق لو تحاكم الولد مع أبويه، تحاكم الولد مع الوالد، تحاكم حصلت بينهما خصومة ودخل واحد يحكم بينهما، هل هذا من العقوق؟ لا. قول يا أخي سبحان الله، ما أقل حياء هذا الولد يتحاكم مع أبيه. إذا كان حق شرعي له للولد لا بأس، كحكم شرعي نتكلم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في المسند أن حنظلة ابن حذيم ابن حنيفة يقول كان لجدي حنيفة يتيم في حجره، فأراد أن يوصي له بمئة من الإبل التي كانت تقول لها العرب المطيبة من أحسن الإبل، يوصي لليتيم بمئة من الإبل، فقال له أبي حذيم نقر بها عينك في حياتك، فإذا مت لا ننفذ الوصية. فقال الأب بيني وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بيننا. قال له أنت بدك توصي مئة من الإبل بعد ما تموت هذا لليتيم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الوصية في الثلث، لا تزد على الثلث، الثلث والثلث كثير أو كبير، لا تزد في الوصية على الثلث. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا حذيم ما جاء بك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحنيفة، فضرب على فخذ حذيم فقال هذا الذي جاء بي، إني أريد أن أوصي اليتيم الذي في حجري مئة من الإبل المطيبة، وهذا يمنعني، يقول نقر بها عينك في حياتك، فإذا مت لا نطيعك، لا ننفذ الوصية. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لحنيفة الأب لا، أوصي بخمس، بعشر، بخمسة عشر، بعشرين، بخمس وعشرين، بثلاثين، بخمس وثلاثين، وإلا فأربعين، ولا تزد على هذا، لا تزد على الأربعين. وكان عنده أكثر هو من مئة، لكن كأنه الأربعين كانت في حد الثلث، قال ولا تزد على الأربعين. فقام اليتيم كان موجود معهم، فقام ومعه عصا، قام يضرب بها بعض الإبل، يعني كان بصح لي مية وهسه صح لي أربعين، يضرب بها. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال إنها هراوة يتيم، فقال إنها هراوة يتيم. ثم قال حذيم أو حنيفة قال إن لي بني ذوي لحى، وهذا أصغرهم، يعني حنظلة هذا ابني أدعو الله له. فقال بورك فيه أو بارك الله فيه. قال فجعلوا إذا كان الرجل به ورم أو ضرع من الشاء به ورم كان يؤتى به حنظلة ابن حذيم فيمسح عليه فيبرأ بإذن الله. كان يمسح عليه فيبرأ بإذن الله. دل ذلك أن الوالد تحاكم مع الولد، والنبي ما قال هذا من العقوق، بل النبي قضى للولد قضى أن الحق نعم يا حذيم معك، وأن الوالد لا ينبغي أن يصيب 100 من الإبل. وحتى يزيد معا يزيد تصدق بصدقة، ومعا يعرف أنه هذه الصدقة التي تصدقها في المسجد على رجل لا يستحق، ومعا أحق بالصدقة. فجاء والرجل في المسجد أخذ الصدقة من أمامه معا، فتخاصم عند النبي صلى الله عليه وسلم. الأب يقول والله ما إياك أردت، أنا تصدقت على الفقير ذا وابنه فقير، ما أردت إياك أن أتصدق عليك، والله ما إياك أردت. قال فخاصمته إلى رسول الله. الابن بقول خاصمته، خاصمت الأب لرسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. يا يزيد لك ما نويت أجر الصدقة، ولك ما أخذت يا معن، هذا حق لك، لأنه أولى الصدقة أن يتصدق عليك. هناك مسائل أخرى إن شاء الله لكم في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله